بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويبعد في قضاء الحاجة عن الأعين في الصحراء.
طبعا إخواننا، يعني هذه قضايا البشر كلهم مبتلون بها، وهذه حاجات يعني من طبيعة الإنسان، يعني لا يستحيا منها ولا يتحرج منها، وهي حاجة ضرورية للإنسان، كبيرا كان أو صغيرا، عظيما أو حقيرا. يعني سبحان الله، هذا مما قهر الله به عباده. لكن الإسلام أيها الإخوة علمنا أن نمارس كل هذه القضايا بسياج الأدب، بسياج الحياء، وأن تكون قضية العفاف والطهر سياجا لنا في أمورنا كلها. يعني أنت أردت أن تقضي حاجة لك، ماذا تفعل؟ تختار مكانا تقضي فيه الحاجة بعيدا عن أعين الناس وعن أسماع الناس وما شابه ذلك. طبعا هذا شيء طبيعي. لذلك أيها الإخوة، هذه قضايا من أدبيات الإسلام. نعم.
ويبعد بضم أوله في قضاء الحاجة الإنسانية من البول والغائط عن الأعين، أي أعين الناظرين إن وجدوا في الصحراء كما ورد به السنة، وأن يستتر بشيء إن وجده من شجر أو حجر.
سبحان الله، مع أنه لا يراه أحد ومع ذلك يستتر وراء شجرة أو وراء حجر أو ما شابه ذلك إذا كان في الصحراء. لماذا؟ حتى يكون يعني مستبقيا لمعاني الحياء مهما استطاع.
ولو استتر براحلته أو ذيله جاز كما في بعض الروايات،
وأما ذيل ثوبه يعني.
وأما في البنيان فالغالب عليه أن يكون مستترا مكان الخلاء، ولا يكشف العورة قبل الانتهاء إلى موضعه، أي محل جلوس القضاء في الخلاء والفضاء، إذ ليس من الأدب كشفها قبل الحاجة إليه. ولا يستقبل النيرين، أي الشمس والقمر، تعظيما للملائكة الذين يجرونهما، أو لأنهما آيتان عظيمتان، وهو لا ينافي قوله عليه السلام: شرقوا أو غربوا، كما لا يخفى على الأعلام.
شرقوا أو غربوا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والمدينة بالنسبة لمكة أين؟ في الشمال. إذا شيء طبيعي أن لا يستقبل القبلة، فبالتالي لابد أن يتوجه إلى الشرق وإلى الغرب. سبحان الله، كان سابقا الذين يعملون في هذا المجال لا يضعون الخلاء إلا مع مراعاة هذه الآداب. لكن اليوم يا أخواني اللي عم نلاحظه أن بعض الناس جهلوا وبعض البيوت جهلوا، وبالتالي تركوا هذا الأدب وتركوا هذه السنن.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فإن فيهما تحقيرا لها، سواء يكون في الصحراء أو في البناء.
طبعا إذا إنسان يعني فعل ذلك، ما هي المشكلة بالنسبة للقبلة؟ سبحان الله أخوانا، هذه أمور تربوية حتى تبقى جهة القبلة معظمة في نفسك.
وفي رواية أحمد وغيره أنه عليه السلام نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط. وفي الصحيحين: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. وهذا الأمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهة الشمال والجنوب.
طب لو كنا في أفريقيا مثلا، شو كنا بنقول؟ شمال أو جنوب؟
فأما من كانت قبلته في جهة الشرق أو الغرب فلا يجوز له أن يشرق ولا يغرب، وإنما يجتنب أو يشتمل.
يجتنب يعني توجه جنوبا.
كذا في النهاية. ولا يبول في الماء الراكد أي الواقف، سواء كان ماؤه قليلا أو كثيرا. وكذا لا ينبغي أن يبول في الماء الجاري، ولعله اقتصر على الأول لورود الحديث فيه بناء على قلة الماء الجاري في الحرمين حينئذ. ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر أنه عليه السلام نهى أن يبال في الماء الراكد. وفي رواية الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عنه أنه نهى أن يبال في الماء الجاري. وفي الإحياء قال ابن المبارك إن كان الماء جاريا فلا بأس به. وقد يقال إذا كان الراكد عشرا في عشر فلا بأس به،
يعني عشر أذرع صار ماء كثيرا.
والأولى لا لعموم النهي على ما لا يخفى. لعموم النهي على ما لا يخفى. ولا تحت الشجرة المثمرة.
ليه؟ لأن هذا الأمر ربما يضر بالزراعة، وربما الناس يجلسون تحتها، فأنت تؤذي الناس بهذا الأمر.
فروى ابن عدي عن ابن عمر أنه عليه السلام نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار أي حافته، وهو بكسر أوله وفتحه. وكذا لا ينبغي أن يتخلى تحت شجرة مظلة يستظل تحتها الناس، لأن مدار النهي أذى المسلمين. ولذا ورد النهي أن يبال في قبلة المساجد وأبوابها كما رواه أبو داود في مراسيله. ولا في الجحر بضم الجيم وسكون المهملة أي ثقب الجدار أو الأرض مخافة أذى الدابة. فروى أبو داود والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن سرجس أنه عليه السلام نهى أن يبال في الجحر. وقد قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. ولا في موضع صلب ولا مهاب الريح
أي حتى في حال لا يعود البول عليه، يعني
أي في حال الريح استنزاها من رشاشه. فروى أبو داود والبيهقي عن أبي موسى إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله مكانا لينا أي ليطلبه. وروى أبو يعلى بسنده مرفوعا إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه، ولا يستنجي بيمينه. ولا المغتسل أي ولا يبول في مغتسله، لأنه يورث الوسوسة ويوجب الشبهة.
إن يا ترى هذا الماء طاهر نجس ماذا نفعل؟ لا يبول في مكان اغتساله.
ولورود النهي في السنة. ويتكئ على الرجل اليسرى أي في جلوسه، ويقدمها داخلا في الخلاء، ويؤخرها خارجا عنه إذا كان في بنيان مراعاة لليمين، عكس دخول المسجد وخروجه.
في المسجد يدخل باليمين ويخرج باليسار، في الخلاء يدخل باليسار ويخرج باليمين.
ولا يبول قائما. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أنه عليه السلام كان يبول قائما فلا تصدقوه، رواه الترمذي وغيره. وقال عمر رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وابن حبان من حديث ابن عمر. وفيه رخصة، إذ روى حذيفة أنه عليه السلام بال قائما، وهو إما لعذر أو لبيان الجواز. وكذا لا يبول في المغتسل، فإنه عليه السلام قال عامة الوسواس منه، رواه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مغفل. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى الماء عليه، ذكره الترمذي. ولا يستصحب شيئا عليه اسمه تعالى أو اسمه عليه السلام، والظاهر أنه كذلك أسماء سائر الأنبياء العظام،
يعني لا يدخلها الخلاء.
ولا يدخل أي بيت، أي بيت الخلاء حاسر الرأس، أي كاشفه قبل، أي كاشفه قيل فيغطيه بمئزر حياء من الله تعالى وملائكته، فكان أبو بكر يفعله لذلك. ويتعوذ قبل الدخول فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويحمد بعد الخروج فيقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، رواهما النسائي وغيره. ويعد النبل بضم النون وفتحها، أي يهيئ الحجر أو المدر أو المدر للاستنجاء،
يعني الشيء الذي يستنجي به من حجر وما شابه ذلك،
قبل الجلوس، فهو سنة، والإيثار مستحب وقيل والإيثار مستحب وقيل واجب. ولا يستنجي بالماء في موضعه، أي محل الغائط والبول، إلا إذا كان محفورا بحيث لا يصل إليه أثرهما، فالكل مأثور. وينبغي أن يستبرئ بالتنحنح والنثر ثلاثا، وإمرار اليد على أسفل القضيب، ثم يستنجي، فإذا وجد من بلل فيقدر أنه بقية الماء،
فيقدر
أنه بقية الماء، فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى في نفسه ذلك، ولا يتسلط الشيطان عليه بالوسواس.
وهنا أيها الإخوة يجب أن نراعي أمرين: أولا، أن لا نتساهل في التدقيق في الطهارة والاستبراء. ثانيا، أن نتجنب الوسوسة، لا بدنا وسوسة ولا بدنا تساهل في الطهارة. لذلك الإنسان يعني يمتحن نفسه مرات، إذا كان الآن أراد أن يستبرئ زال البول يمتحن نفسه مرات، يعني شعر بنزول شيء، طيب دخل إلى مكان ما تفحص المكان لم يجد شيئا، أول مرة ثاني مرة، إذن هذا الأمر ليس ببول وإنما هو وسوسة. لذلك أخواننا قضية نضح الماء حتى يقطع الوسوسة بعد التيقن من الطهارة، لكن لا يرش الماء على المكان ليغطي التساهل في الطهارة، فهذه قضية يجب أن ننتبه لها. لا نريد تساهلا في الاستبراء وتساهلا في الطهارة، ولا نريد وسوسة تشوش على الإنسان عبادته.
وفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، أعني رش الماء، كذا في الإحياء. وقال مخرجه: حديث رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وكان أخفهم استبراء أفقههم، فيدل الوسواس فيه على قلة الفقه. وقد قدمنا كيفية الاستنجاء في ابتداء آداب الوضوء أول الكتاب. ويزيل وسخ الشعر، أي شعر لحيته ورأسه، ودوده، أي من القمل ونحوه، بالادهان بتشديد الدال، أي استعمال الدهن للطيب وغيره، أو بالادهان جمع دهن. والتسريح، ففي شمائل الترمذي من حديث أنس أنه عليه السلام كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. وعند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا، فورد: ادهنوا بتشديد الدال وبتخفيفها مع فتح الهاء.
ادهنوا
غبا، أي يوما بعد يوم أو وقتا دون وقت.
يعني لا نريد إهمالا للنظافة والشعر، تسريح الشعر، ولا نريد أن يكون ذلك أكبر همنا. يعني الإنسان دائما عم يضبط حاله وركز حاله، كل همه شعره ما شابه ذلك، كما يفعل بعض الناس اليوم.
ومنه حديث زر غبا تزداد حبا، أخرجه جماعة، وقيل الغب في الادهان أن يكون في كل أسبوع مرة، والحديث ذكره في الإحياء، وقال ابن الصلاح لم أجد له أصلا، وقال النووي غير معروف ذكره العراقي. من كان له شعرة فليكرمها، كذا في النسخ تبعا للإحياء، ولا معنى للوحدة على ما لا يخفى، فصوابه من كان له شعر فليكرمه، كما هو في رواية أبي داود عن أبي هريرة. وقد دخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية، فقال أما كان لهذا دهن يسكن بها شعره؟
سبحان الله.
ثم قال يدخل أحدكم علي كأنه شيطان.
سبحان الله.
رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر.
وانظروا أخواننا إلى عظمة هذا الكلام في ذاك العصر، مو هلا، يعني الآن الإخوان الآن الأمور تغيرت، أما انظروا إلى الإسلام عندما سبق في تهذيب الإنسان بهذه الآداب في ذاك العصر، في عصر الجاهلية، عندما كانت الأمم الأخرى ربما لا تعرف شيئا من هذه الآداب.
وقد سبق أنه عليه السلام كان لا يفارقه المشط في سفر ولا حضر.
ما شاء الله.
وقد بسطت الكلام عليه في رسالة سميتها بالتصريح في التسريح. وما في الأنف أي ما يجتمع من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويزيلها بالاستنشاق والاستنثار.
الاستنشاق سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار أن يخرج ما في الأنف، والاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون باليسار.
والأذن أي وما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والمسح وما يزيل وما يظهر منه، وما يجتمع في قعر صماخي أذنيه، فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام ونحوه من الاستحمام.
ما شاء الله.
لئلا يصم، فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع. وأما ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان فيزيله بالخلال والمضمضة والاستياك. وقد ورد ما لأراكم تدخلون علي قلحا استاكوا، رواه البزار والبيهقي من حديث العباس.
والله يا جماعة نسمع الآن هذا الكلام ونحن نعظم إسلامنا ونعظم ديننا لما يرعى من هذه الآداب الجزئية التي ربما لا يعبأ بها كثير من الناس.
والقلح محركة صفرة الأسنان وتحت الأظفار. ففي الطبراني عن وابصة بن معبد سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد أمر عليه السلام بغسل البراجم والرواجب، فروى الحكيم الترمذي في النوادر من حديث عبد الله بن بسر نقوا براجمكم، ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة وفيه غسل البراجم، ولأحمد من حديث ابن عباس أنه قيل يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل، فقال ولما لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. فالأول معاطف ظهور
هي البراجم،
معاطف ظهور الأنامل، والثاني رؤوس الأنامل. وقيل الأف وسخ الظفر، والتف وسخ الأذن. وقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ ولا تتأذى بهما كما يتأذى بما تحت الظفر من الوسخ. وأما الدرن الذي يجتمع على جميع البدن من الوسخ والعرق وغبار الطريق فذلك يزال بالحمام أو بالاستحمام.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.